الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، الحمد لله الذي يسر لنا زيارة هذا الدار المبارك وشيخ هذا الدار فضيلة الشيخ محمد بن حزام حفظه الله تعالى، وزيارة أخواننا طلاب العلم وأهل هذه البلاد. الحمد لله الذي يسر لنا هذا، فنسأله تبارك وتعالى أن يجعل محبتنا فيه وتزاورنا من أجله، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب. أيها الأخوة حفظكم الله، إن من أعظم ما يمن الله عز وجل به على هذا المؤمن المسلم أن ينعم عليه بالرضا بكل ما جرى له في هذه الحياة الدنيا، من الأمراض، من الأسقام، من الابتلاء، من الفقر وغير ذلك، أن ينعم الله عز وجل عليه. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يقولوا، وأن الشخص إذا استخار الله عز وجل أن يقول: ورضني به واقدر لي الخير ورضني به. فينبغي للمسلم أن يرضى وأن يكون شعاره الخير فيما اختاره الله، الخير فيما اختاره الله. فالإنسان ما يدري أين الخير وما هو الذي ينفعه، قد يمرض ولا يدري أن الله قد جعل له في هذه الأمراض الخيرات العظام والكثير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يصيبه من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله بها من خطاياه. انظر ما أعظم فضل الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت، والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال خير له عند الحساب. فكم من إنسان منا يتمنى لو عنده أموال كثيرة ويفعل ويفعل، وربما يظن أنه سيفعل خير، ما يدري. الله أعلم بمصالح عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام، يعطيه طعام بقدر ما أرشد الطبيب. الله يحميكم من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه أو سقيمه، قال: الطعام. فالرضا بما كتب الله أمره عظيم. ولهذا تعرفون تلك القصة لبعض الوزراء الصالحين الذي كان كلما أصابه من شيء قال: الخير فيما اختاره الله، الخير فيما اختاره الله. حتى أنه مرة وهو بجوار الأمير، وكان الأمير يقطع فاكهة فقطع أصبعه، فقال: الخير فيما اختاره الله. فغضب الأمير: كيف الخير؟ كل ما قلنا لك، كل ما فعلنا الخير فيما اختاره الله، الدم ينزل من أصبعي وأنت. فأمر به إلى السجن، أمر بسجنه. ثم مكث وخرج في يوم من الأيام الأمير إلى في رحلة إلى بلاد، يعني إلى منطقة بعيدة فيها أناس يعبدون غير الله ويتقربون بالقربان لغير الله، فأحاطوا به وبمن معه وقالوا له: نتقرب بك إلى الله عز وجل. قال: ثم نظروا في أصبعه: نتقرب بك إلى القربان. فنظروا فإذا به أصبعه مقطوع، فقالوا: لا يصلح، فأطلقوه. فقال: الخير بما اختاره الله، لكن ارجع إلى الوزير اسأله ما هو الخير في إدخاله السجن. فقال له: كان الذي قلت صواب الخير فيما اختاره الله، لكن أنت لما دخلت السجن وفصلناك عن عملك قال الخير فيما اختاره الله. لو كنت معك كنت صالح، كنت صالح للذبيحة أن يذبحوني وأنت ترجع، فالخير فيما اختاره الله. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء من حديث عائشة أن امرأة كان لها حفظ في المسجد، فكانت كلما دخلت عائشة تتمثل بهذه الأبيات: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا على أنه من بلدة الكفر نجاني. قالت فقلت لها في يوم، كل يوم تدخلي وتذكرين هذه الأبيات، ما الذي حصل؟ قالت كنت أمة لقوم من الكفار، ففي يوم من الأيام زوجوا بنتهم وأعطوها وشاح أحمر، فبينما هم يجهزونها أخذت الحدأة الوشاح، فجعلوا يفتشوني ويتهموني أنني الذي سرقتها ويضربوني. قالت فبينما هم يضربوني ويعذبوني ويقولوا سرقت وأنا أقول ما سرقت، فإذا بالحدأة تمر وتسقط الوشاح. قالت فاعتقوني، فالتحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا على أنه من بلدة الكفر نجاني. الخير فيما اختاره الله، لما ما كان التدري بهذا الضرب وهذا العذاب وهذا الأذى أن الخير فيما اختاره الله، ذهبت التحقت بالرسول وجعل لها حفظ في المسجد. فالخير فيما اختاره الله، إذا حصل المرض فارضى. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا جاءه الحمى قال مرحبا بحبيبتي التي جذب الذنوب، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على بعض النسوة وهي مريضة فقال ما الذي حصل؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو على الحمى فإنها تذهب السيئات. الخير فيما اختاره الله يا أخي. النبي الله عز وجل يذكر لنا قصة في سورة الكهف، قصة الغلام الذي نتع الخضر رأسه على أبويه، غلام، تعرفون الغلام مكانته عند الأبوين. فلما سأله موسى ما هو لماذا تفعل هذا الأمر، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. انظر ما الذي يعني، ربما بكيا عليه أياما وحزن أيام، لكن الله نجاهم من ما هو أعظم من الكفر والعياذ بالله. فيا عبد الله ارضى بما كتب الله، ارضى بالرزق القليل. الله عز وجل يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الله عز وجل خبير بالناس، لو أعطاك رزق كثير ربما تكبر، ربما الله رحيم بك، الله أرحم بك من نفسك. فلهذا الله عز وجل ينزل الرزق على بقدر، فهو أعلم بنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال الحافظ ابن كثير لا أعلم بالناس وبأحوالهم وبما فيهم من الكبر وما فيهم من الغطرسة، فالله عز وجل ينزل بقدر. نعم بارك الله فيكم. الحافظ ابن حجر تكلم على غزوة أحد وما فيها من الخير والمصالح، ما فيها من الخير والمصالح، مع أنه قتل من المسلمين 70 وحصل كسرة رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وحصل، لكن قال فيها فوائد وذكر فوائد كثيرة. قال ومنها أن يعلم الصحابة وأن يعلم المسلمون أنه الأمر بيد الله، أنه من خالف الشرع في مسألة ربما يعاقب، ما كل مرة نصر وما كل مرة كذا، ولا يصابوا بالعجب والغرور إلى آخره. فالخير فيما اختاره الله، الخير فيما اختاره الله يا عبد الله. فأنت ارضى بما كتب الله وبما قدر الله، إذا جاء مرض، إذا جاء فقر، إذا جاء ظلم، إذا جاء بغي، إذا الله عز وجل جعل لك في ذلك من الخيرات الشيء الكثير. فنحن ينبغي أن يكون شعارنا الخير فيما اختاره الله. لا تفرح إذا أقبلت الدنيا ولا تحزن إذا ذهبت، لا تفرح إذا أقبل الناس بكثرة ما تدري إن الخير، ولا تحزن إذا ذهب الناس، الأمر بيد الله عز وجل. أهم شيء أن نكون صالحين، أهم شيء أن نكون مخلصين لله عز وجل، أهم شيء أن نصلح علاقتنا بيننا وبين الله تبارك وتعالى. والوقت ضيق لا يتسع لأكثر، إنما أردت أفعل هذه الكلمة بين يدي شيخنا الشيخ الفاضل عثمان السالمي حفظه الله تعالى، فليتفضل وبارك الله بكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، له الحمد في الأولى وله الحمد في الأخرى، وأشهد أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء لإخواننا في هذه الدار العامرة بذكر الله سبحانه وتعالى وبالعلم والتعليم والخير والفضل، فأقول جزا الله القائمين عليها خير الجزاء، بارك الله لهم في أموالهم وأهليهم، جزا الله أيضا المنفقين والمتعاونين بأي نوع من أنواع التعاون في إقامة هذه الدار وإقامة الدين وإقامة الخير، ثم على رأس هؤلاء القائمين على الدار الشيخ الفقيه المبارك محمد بن حزام حفظه الله تعالى وعافى الله إخوانه جميعا، وأسأل الله أن يثبتنا وإياهم وجميع السامعين على دينه حتى الممات، أن يعيدنا وإياكم من الفتن الظاهرة والباطنة، إنه سميع الدعاء. أيها الإخوة السامعون، نقول أيضا جزا الله الشيخ المبارك خان سعيد الخولاني عافاه الله على ما أتحفنا بكلمة وإن قصرت لكن معناها بالغ، حقيقة أن الإنسان يرضى بقدر الله جل وعلا، وهذا هو حقيقة الإيمان بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فأنت أيها الإنسان قليل العلم قليل الإحاطة بعلوم الله جل وعلا وحكمه سبحانه وتعالى. ثم أقول أيضا إخوان السامعين، من أكبر النعم علينا وعلى طلاب العلم في أي مكان، طلاب العلم الذين يتعلمون القرآن والسنة ويتعلمون الفقه في الدين، أقول لقد سلكوا طريقا مباركة، طريقا عظيما، فمن فهم وعرف عظم هذا الشأن لو قال لو بقيت بالليل والنهار أبحث عنه فهو في حقه قليل. فإن العلم النافع طريق إلى رضوان الله، طريق إلى جنة عرضها السماوات والأرض، طريق إلى التعرف على صفات الله العظيمة، صفات الله العظيمة وأسمائه الحسنى بالغة الحسن. العلم الشرعي يدلك على أنك تعرف قدرة الله، رحمة الله، إكرام الله. انظر قد يسلط عليك مصيبة تظن أن فيها الهلكة أو فيها التعب، وإذا فيها الرفعة، فيها الحماية، فيها. فنقول يا طلبة العلم، اعلموا أن من وفق لطلب العلم فقد اختاره الله لأمر عظيم، كما قال سبحانه وتعالى والله يختص برحمته من يشاء. فمن اختصاص الله بك أن جعلك من طلبة العلم، ولا يلزم أن تكون من أكابر العلماء ولا من العلماء العظام، مجالسة أهل العلم فضل، لو تحفظ في اليوم آية فأنت على خير، لو كنت ما تستطع تفهم ولا تسمع ولا تعقل أنت في خير. قيل لشخص أبكم وأصم ما يسمع ولا يتكلم، كتب له إيش فائدة حضورك في مجالس العلم؟ إيش تستفيد؟ قال لو لم أستفد إلا أن الله يغفر لي مع القوم، فإنه يقول آخر المجلس سبحانه وتعالى قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنة. الله أكبر، هذا يعني عجب. وفي الحديث الآخر هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فنحن ينبغي أن نعرف هذه النعمة ومكانتها، وإذا عرفت النعمة عند ذلك ستحافظ عليها. بعض الناس لا يدري أنها نعمة كبرى، يفكر أن النعمة الكبرى أن يحصل عمارة كبيرة بعد أبيه، وإلا يشتغل ويبني فندقا أو يشتري سيارة جديدة، قال الحمد لله أركب السيارة الجديدة وأتزوج المرأة الحسناء، وأنظر بعد ذلك مكانا في السوق، أفتح لي دكانا وأؤمن حياتي وأؤمن مستقبلي وأؤمن أولادي. هذا هو تأمين المستقبل كله؟ لا، هذا جزء من النعمة، وربما قد تكون عليك فتنة وتهلك بسببها في النار إذا لم تشكر الله على هذه النعمة الدنيوية. فأعظم من هذا النعمة من نعم الدنيا نعمة الدين، فالله يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بنعمة الدين، كما قال يوم حجة الوداع وهم في عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فانظر، قال وأتممت عليكم نعمتي، كملت فرائض الحج فرائض الإسلام، فجعل الإسلام أكبر نعمة أنه تم، وأتممت عليكم نعمتي. فينبغي أن تعلم أن الدين نعمة كبرى، ولا تستطع تعرف الدين إلا بالعلم النافع بالتعلم، وإلا فكم أبناء إسلام بالملايين، بل المسلمون ربما يبلغون مليارا، يبلغون مليارا، لكن كم الذين يعرفون عظمة الإسلام وفوائد الإسلام، وأن المسلم لو صب له ممتلأ المسجد مثل هذا ذهبا ما باع الإسلام ولا خرج من الإسلام، وقد أعطي ذهبا وقرت لله، لأنه يعلم أن نعمة الدين أكبر نعمة، لأن بها تسعد في الدنيا والآخرة، أما الدنيا أنت تتركها لغيرك. ولهذا يقول الله يوم القيامة للكفار أو للكافر: أرأيت لو أن لك مثل الدنيا ذهبا، انظر ذهب أحمر مثل الجبال هذه والأراضي هذه، ممتلأ ذهب أحمر، ممتلأ من الذهب الأحمر، أكنت تفتدي بها من عذاب الله؟ قال: أي والله يا رب، لو كان عندي مثلها لافتديت به. فيقول الله له: قد سألتك أقل من هذا وأخذت عليك الميثاق ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، ثم يرمى به في النار. انظر، يتمنى هذا لو عنده مثل الدنيا ذهبا أحمر ليفتدي به من عذاب يوم القيامة لدفعه لله جل وعلا، لكن الله ما يقبل منه حتى لو دفع. لماذا؟ لأن الله لا يبالي بالدنيا، ولا فهي عنده لا تساوي جناح بعوض. انظر البعوض كم وزنه، فجناح البعوض كله ما تساوي عند الله الدنيا كلها جناح البعوض. هذا الذي يلسعك كما نسميه النامس، هذه البعوضة الدنيا عند الله أحقر، فلذلك هو يعطيها المؤمن والكافر، الصالح والطالح، جل وعلا ابتلاء لهم. ولهذا يقول: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. هذه آية توافق الحديث. إذن أنت أيها المؤمن يا طالب العلم احمد ربك أن الله قد اختصك وهداك ووفقك وصرت مفرغا تتفرغ للعلم ما بين حين وآخر. بعضهم قد يكون عنده ارتباطات دنيوية، وظيفة، تجارة، زراعة، أعمال أخرى، لكن هو مخصص وقتا يتعلم فيه. تعلم بعد العصر إلى المغرب إلى العشاء، من بعد المغرب إلى العشاء، ومن بعد العصر إلى المغرب، أو في الأسبوع يومين ثلاثة، هذا خير. فكيف بالذي هو منقطع إلى الله الليل والنهار يحفظ القرآن؟ لما تحفظ القرآن لو تفكر كم لك من الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطع رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك، الناقة الكوماء العظيمة. قالوا: كلنا يحب ذلك، الذي لو جاءتك الدنيا بدون إثم، بدون مخاصمات، بدون، كل واحد يحبها، ما في مشكلة. ولذلك أجابوا في العموم: كلنا يحب. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آية أو يعلم آية، تعلمها، أو يعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث وأربع خير من أربع، ومن إعدادهن من الإبل. رواه مسلم. هذا الحديث، انظر، لو أنك كل يوم تقرأ 10 آيات خير لك من 10 ناقة، ولدك لو قرأ 10 آيات خير من أن يعطيك 10 ناقات. نعم، لأن الناقة تنتهي وتموت، أو أنت تموت وتتركها لغيرك. لكن الآية تنفعك في قبرك، تنفعك في الدنيا، يثيبك الله عليها ويعطيك فضائل أخرى، ويوم القيامة تكون لك في الميزان، ويقال يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. بعض الآباء غفر الله لنا ولهم: لو يعطيني في اليوم دجاجة وما علي، ها ابني يعطيني 1000 ريال ولا كذا وخلاص وانتهينا. ما يفكر أنه لو علمه وأنفق عليه وشجعه يتعلم القرآن، يتعلم الحديث، هو خير له من متاع الدنيا والله. وبحمد الله كثير من المستقيمين هم الذين يبرون آباءهم وأمهاتهم. لو حصل له مرض، لو حصل له فقر، يذهب ويعمل، ما في مشكلة. فكيف لو كان الابن أو الشخص يقرأ كل يوم 100 آية؟ بل بعضهم يقرأ القرآن في 2 أو 3. كنت أعرف شخصا يقرأ القرآن من المساء إلى الصباح، أو يقرأه في اليوم والليلة، يعني 5000 آية، 4000 آية، ما رأي خير من أن يكتسب 4000 ناقة يوم واحد. لو جاء ولدك 4000 ناقة ما رأيك؟ تقول: هذا ولد بار والله، ما في أحسن منه. لو يعطيك في اليوم 10 ناقات أنت مقتنع. لا لا، الناقة اليوم 500,000 أو 300,000 وقريبا من هذا. قل: هذا رزوق مرزوق. ما تدري أنه حين يقرأ وحين يتلو وحين يكون إماما للناس في رمضان في غير رمضان، ما شاء الله، هذا ابن فلان، الله يحسن له الخاتمة ويعينه. أنتم معاشر أهل الإسلام على خير، فهذه الدور، دور الحديث، تمشي بحمد الله على خير. فهذه مفخرة لليمن، مفخرة لقبائل اليمن، مفخرة لبلاد الإسلام. أي بلد فيها علم شرعي يمشي على منهج السلف الصالح هذا يعتبر كرامة لأهل تلك البلد في آخر الزمان، وهم يطلبون طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريق الصحابة، طريق الطريقة التي كان عليها الأئمة كمالك وأحمد البخاري ومسلم وأبو داود ومن جرى مجراهم من أهل الحديث والعلم. هذه كرامة في آخر الزمان. نعم والله. ولذلك من حفظ الله جل وعلا لهذا الدين أنها تبقى طائفة من الأمة على الحق لكي لا يذهب، علم للناس أن هذه طريقة الله موجودة، ثبت في الصحيحين من حديث ثوبان معاوية وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الأئمة سئلوا، أو بعضهم سئل عن معنى هذا الحديث، ذكر عن الإمام علي بن المديني والإمام أحمد وغيرهم، فيقول الإمام أحمد: إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ويقول الإمام البخاري في صحيحه: هم أهل العلم، هم أهل العلم. هذه الطائفة المنصورة، الطائفة الناجية من الفتن، الطائفة الناجية من البلايا. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. البخاري يقول هم أهل العلم، ولا شك أن أهل العلم الذين يمشون على الكتاب والسنة هم يدخلون دخولا أوليا، وأهل الحديث كذلك هم من أهل العلم وخلاصة أهل العلم. الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم عند هذا الحديث يقول: هذه الطائفة، ذكر قول أحمد وعلي بن المديني وجماعة، وقال: ولا شك أنهم أيضا يدخل فيهم العباد والزهاد والمجاهدون وهكذا الفقهاء ومن كان على يعني شاكلة أهل الحديث وأهل الفضل في العقيدة في المنهج في السير إلى الله. فهذه كرامة أن تكون في آخر الزمان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تغيرك البدع ولا الدنيا تجترك ولا الفتن تهوي بك، أنت ما زلت ثابتا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله، انظروا في أزمنتنا هذه، بحمد الله ما زال رموز الدين موجودون. فكان الألباني رحمه الله موجودا من علماء الحديث، وهكذا ابن باز، وهكذا كذلك العذيمين، الشيخ مقبل الوادعي ومن جرى مجراهم في أيامنا هذه، طلاب الشيخ مقبل وطلبت أيضا الأئمة مشايخ السنة في اليمن بحمد الله ظاهرون. هذه نعمة، هذه نعمة وكرامة لهذا البلد المبارك. ومن كان على مثل هذه الدور في العالم الإسلامي فهو على خير وبركة، منهج عظيم. فطلاب الشيخ مقبل رحمه الله، كما قد مضى الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي، وهكذا من الأحياء الشيخ الإمام الشيخ البرعي، مشايخ. وهنا في إب قد رزقكم الله أيضا مشايخ فضلاء ونبلاء، منهم الشيخ محمد بن حزام. هذا الدار يدل على الخير، فحافظوا عليه وترددوا إليه وحثوا أبناءكم، هذا كنز بين أيديكم الذي يفرط في المستقبل، يقول: يا ليتني والله فزت بطلب العلم، لكن إذا فات الوقت انتهينا. هذه الدور هي تدرس الكتب العظيمة، الكتب التي كانت تدرس في وقت الشيخ مقبل، التي كانت تدرس في وقت الشيخ مقبل، منها الصحيحان بخاري ومسلم، تفسير ابن كثير، تفاسير أخرى، وهكذا في العقيدة، عقيدة السلف، في الفقه يستفيدون من فقه الإمام الشافعي، من فقه الإمام أحمد، من فقه البخاري، من فقه، هذا فقه مقارن. إيش تريدون من وراء ذلك؟ نستفيد من علمائنا كلهم، من كتب الإمام الصنعاني، من كتب الإمام الشوكاني، من علماء اليمن مضوا قبل قرون قريبة، وهكذا حفظكم الله. هذه الدور تعتبر من أكبر النعم، فلا تفرطوا فيها، حافظوا عليها وعلى مجالسة أهلها، فإن فيها الخير والبركة، هي التي تصنع الرجال حقيقة، تعلمهم التقوى، تعلمهم الآداب الشرعية، تعلمهم الإقبال على الله، تعلمهم الزهد في الدنيا، الإقبال على الآخرة. هذه هي المدارس، المدارس التي تصنع الرجال حقيقة. من أين تخرج الصحابة العظام الذين طار ذكرهم في المشرق والمغرب؟ لو كان أبو هريرة يملك 1000 ناقة وعنده من التجارات وما عنده علم، مات رحمه الله انتهى. لكن أبو هريرة اليوم في مجالسكم ومجالس أئمة الإسلام في العالم، ما من طالب علم محب للخير إلا ويقول عن أبي هريرة رضي الله عنه، تدعو له بعد 1400 سنة. هل في تاجر يقال جزاه الله خيرا ورحمه الله؟ لا، إلا من كان منفقا في سبيل الله، مشارك في الخير، كان ينفق على طلاب العلم، ينفق على المجاهدين، ينفق على المساجد، هذا يذكر بالخير لأنه شارك في العلم، كما جاء في الحديث عند الترمذي وغيره، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم. الدنيا ملعونة، كيف ملعونة؟ قيل بعيدة عن الله. الله عز وجل لا يريدها جل وعلا، ولا يرفع لها ولا يرفعها، إلا ما كان فيه نفع للدين للطاعة، إلا ذكر الله وما والاه ما يكون معاونا لهذا الذكر، كبناية المساجد كما سمعت. هذه دنيا صارت مقبولة عند الله، فهمت؟ نفق على الفقراء، على الآباء، على الأقرباء، هذه نفقات من الدنيا مقبولة عند الله، قريبة من الله. لكن الذي ينفق ماله في الخمورات وفي الشرور وفي كذا وفي كذا، ويربي أولاده كأنهم كباش ما هم حول دين، أهم شيء يسمنون، هذا بعي هذه الدنيا بعيدة عن الله. إذن أنتم على خير بركة، فلا تسمع للمنفرين عن هذه الدور العظيمة المفخرة لأهل اليمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان، فقه يمان، هذا الحديث في الصحيحين. لكن أين الفقه اليمان وأنت تطرد بعد الممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات؟ إيش من فقه؟ لو تسألك كيف يصلي ما يدري، ها؟ إيش الدليل على وضع اليد اليمنى على اليسرى؟ قال والله هذا مذهبي ويحك رأسه، ها؟ أنت تتورك في الصلاة؟ قال إيه، لكن إيش من دليل؟ ما يدري. بل بعضهم ما يصلي بالمرة، أين هذا الفقه اليمان؟ الإيمان يمان، إيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان يزداد بالعلم والتعليم. يقول جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كنا شبابا حزاورة، أي قرب البلوغ، هذا وقت تعليم عظيم، كنا شبابا حزاورة. قال فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، تعلموا أحكام الإيمان بالله واليوم الآخر وبالجنة بالنار، تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فتعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. انظر الشباب، شباب الإسلام من أوله، وبعضهم اليوم ربما يقول الحمد لله ذهبت إلى روسيا وآخر إلى أمريكا وإيش استفدت؟ قال تعلمت الهندسة وتعلمت كذا وتعلمت الطب وآخر تعلمت، هل تصلي؟ يحك رأسه، أنت مسلم؟ قال مسلم الحمد لله، الحمد لله الذي هداني، تصلي؟ قال والله ما الصلاة أنني مفرط فيها. أن تحمد الله أن الله قد وفقك تصلي الصلوات في أوقاتها، ولا تحتاج لأمريكا ولا بريطانيا، الله سيغنيك من فضله. فهمت الآن؟ هناك من يغترب صح ويبقى على دينه، لكن كثير من الشباب للأسف بل والكبار يضيعون في هذا الباب في الجري خلف الدنيا وعلوم الدنيا. اليوم أضاعت كثيرا من الناس للأسف، حتى لو تعلمت في الدنيا ما تترك دينك. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدلون قالت أروى وقال الطبيب الفلاني بدل قال الله قال رسوله؟ تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، كما قال أيضا سبحانه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الغفل الآن حاصل عما يكون، فنقول بارك فيكم اثبتوا على الخير واستمروا. ولهذا يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد جمع علماء البصرة، علماء البصرة جمعهم أبو موسى فقال يا معشر القراء أنتم اليوم خيار أهل البصرة، أنتم اليوم خيار من؟ أهل البصرة وقراؤها، فاتلوه، اتلوا القرآن، هذه وصية صحابي يمني، اتلوه وتعلموه، ولا يطولن بكم الأمد فتقسى قلوبكم. ثم ذكر حديثا قال نزلت سورة فيها الشدة كنا نشبهها ببراءة، شبهها ببراءة. الحديث رواه مسلم. انظر يرحمك الله إلى هذه الوصية من فقيه من فقهاء الصحابة وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول يا معشر القراء اليوم أنتم خيار أهل البصرة. فنقول نعم، طلاب العلم الشرعي هم خيار الناس أو من خيار الناس بفضل الله سبحانه وتعالى، فليتعلموا وليزيد وليتزودوا من العلم النافع، ولا يطولن بهم الوقت فيملوا من العلم ومن التلاوة ومن تبليغ العلم. لا، شد حالك، النصراني يأتي من بلاد بعيدة ويحمل شنطته فوق ظهره ومن جبل لا جبل، وش يريد يصور هذا ضيع في ضيع ولا لا؟ ويريد أن يؤذي المسلمين بأي شيء، هو في باطل ويتحمل هذه المشاق. ما ودك من أمريكا ولا بريطانيا إلى رؤوس جبال اليمن، إيش تريد من وراء هذا؟ تريد الجنة ولا تريد النار؟ هو يظن أنه في طريق صحيح، وهو في الحقيقة يسوق نفسه إلى جهنم، يؤذي المسلمين ويفعل المنكرات ولا يؤمن بالله ورسوله، وفي الباطل يتحمل المشاق في الباطل من أجل الدنيا. أنت أولى أن تتحمل، أنت أولى أن تتحمل المشاق في طاعة الله، في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، في تعلم العلم النافع. تصبر كما سمعت على الفقر، على البلاء، على الشدائد، على يعني لو حتى حصل ما حصل، أنت في طريقك إلى الله، أنت في طريقك إلى الله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. كم نسمع هذا الحديث من الفقهاء والإخوان والمحدثين جزاهم الله خيرا، لك أن أحفظ هذا الحديث. طيب أنت تفكر أن هذه طريق الجنة، ليش ما تتحرك؟ لماذا ما تتحرك؟ لماذا ما تثابر؟ لماذا ما تشمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بشيء من الدلجة والروحة. استعن بالله، استعن بالأوقات المباركة على تحصيل العلم، اطلب السداد، سددوا بمعنى اعملوا الأعمال الصواب، وقاربوا في الأعمال الصالحة، واستعينوا بالله، ثم استعينوا بشيء من الدلجة، لأن أول النهار فيها نشاط، فيه نشاط، شيء من الدلجة والروحة، آخر النهار أوقات مباركة. خصص لنفسك، وسيأتيكم الآن رمضان شهر التوبة، شهر العبادة، شهر. ولهذا يقول بعض السلف: كان إذا دخل شعبان بعض الناس يغلق دكانه ويقبل يراجع القرآن، ربما يكون عنده تجارة خفيفة وكان من حفظة القرآن أو كذا، فيبقى يقرأ القرآن من أجل يأتي رمضان وقد راجع ما تفلت. هذا شهر الآن تهيئة لرمضان، شهر شعبان، شهر الخير، كان كثيرا ما يصومه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا السلف يجتهدون في مراجعة القرآن، مراجعة العلوم. جهز نفسك، حضر الخطب، حضر الأحكام، اقرأ. بعضهم تأتي العبادة العظيمة ولا يفهم فيها شيء، طيب تعلم، وإذا وقع في مشكلة يرجع يسأل. مرة سألني شخص قال: اعتمر، وصل إلى مكة يريد يرتاح، يخلع الإحرام ويلبس الثوب ويجلس يرتاح، ليش؟ قال: ما طاف، ما هوش طائف اليوم، سيطوف بعد غد. قال له صاحبه: ليش أنت تلبس الإحرام، تلبس الثوب؟ هذا ما يجوز شرعا. هذا السؤال قبل يومين يصلني، للأسف حتى بقى شهر وأنت على إحرامك، ما يضرك، لا تفسخ الإحرام إلا بعد الطواف والسعي والتحليق أو التقصير. بل أعجب من هذا، قبل أيام يسألني شخص ويقول: ذهب من جدة يعتمر، طاف وسعى، تعب، بقي عليه 3 أشواط أو 4، المهم قال خلاص يفسخ الإحرام ويرجع جدة، قال: أذهب ارتاح ثم أرجع أدلع بعمرة أخرى. هذا عمل مجانين، هذا عمل جهلة. يعني أنت ما تتعلم كيفية العمرة؟ أذهب إلى إمام مسجد، قل كيف أعتمر، ما هو المحظور؟ ما يعني ديننا، بعض الناس جعل دينه لا شيء. لو تريد تشتري سيارة تذهب تعرضها على المهندسين ولا لا؟ أي مهندس جيد تسأله؟ وهذا ما تستطيع أن تعتمر وتتعب ثم تفسد عمرتك هكذا، كيف تقول له بهذا؟ هو ما زال على إحرامه، لا يجوز له أن يجامع امرأته ولا أن يلبس الثياب. يعني أنت تعجب من هؤلاء القوم، ما يتعلمون، وربما مشى من اليمن إلى مكة وهو عمره، قال: معي صديق في جدة، أبدأ أزور الصديق وارجع أعتمر من جدة. أنت تجاوزت الميقات الآن. هذا الخبط العشوائي في الدين غلط، يقدم الزيارة للأهل في جدة ويقول بعدين ارتاحنا اليوم تعب. طيب أنت تتجاوز الميقات ولا يحل لك أبدا إلا أن تذهب إلى جدة وترجع تذهب إلى الميقات، تعب مرتين. فعلى كل لذلك نحن نقول للأمة الإسلامية تعلموا تعلموا يرحمكم الله حتى الواجبات. وهكذا في شهر رمضان بعضهم يخبط ويخلط في باب أيضا الصيام. وأما الصلاة كثير منها على القبيلة، فتعلم أمر دينك يرحمك الله. والحمد لله كما قلنا الإيمان يمان والفقه يمان، لكن كثير من الناس مع باقي لا فقه يمان ولا حكمة يمانية، حكمة الجهل. جمهور بحمد الله كثير من الناس يحبون الخير ويحبون كذا في اليمن وفي غير اليمن، لكن نريد أن نشحذ هممنا، نعلم أبناءنا. هذه دور مفتوحة، دور علم مفتوحة. كان معروف من الأوائل ها هناك مدارس للتفقه في الدين قبل أن تبنى مدارس الحكومات، هذا كان هناك أربطة، وكان هناك دور للحديث وللفقه الشافعي والمالكي واوا، ويوقف عليها أوقاف كبيرة. هذا يوقف المال، وهذا يوقف التجارة، وهذا يوقف العمارات، من أجل أن يبقى الدين وأن يبقى الخير وأن يبقى الفقه. فكل ينصر دينه بما يقدر عليه، صاحب العلم بعلمه، وصاحب الجهل بجاهه، وصاحب المال بماله. تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن أيضا البر والتعاون أنكم تعلمون أبناءكم، تعلمون نساءكم، تعلمون الخير. والشر كثر في الأمة بسبب الجهل. فنحمد الله تعالى على هذه النعمة، نعمة دور الحديث في اليمن وفي غير اليمن، الحمد لله. وندعو الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. فنسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، ويحفظ علينا ديننا، ويذهب عنا وعنكم الفتن. اللهم ادفع عنا عن إخواننا وعن بلدنا الفتن مظهر منها وبطن. اللهم عليك باليهود والنصارى الذين يحاربون الإسلام. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تحفظ هذه الدور، دور الحديث في اليمن، تحفظ مشايخ السنة ومشايخ الإسلام في كل بلاد. إنك سميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والله أعلم.